بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا دفتر الأخ الذي ذكره في الدرس الماضي، فإن كان موجودا هو أنت طيب، وهو يعتذر منك كأنه نسي. أخذنا في الدرس الماضي، ماذا أخذنا يا محمد؟
النواقض.
أي النواقض أخذنا؟ عندك أخذنا السابع. ما هو يا حسين؟ السحر، ومنه الصرف والعطف. نعم، أخذنا السابع الذي هو السحر، ومنه الصرف والعطف. وما الدليل على أن السحر كفر؟ كادت أن تذهب. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، في غير ذلك من الأدلة. والسحر من الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صحيح من حديث أبي هريرة، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، فهو من الموبقات المهلكات من كبائر الذنوب، وهو جمع بين الاحتيال على الناس وبين الشرك بالله عز وجل، لأنه لا يتوصل إليه إلا بذلك. والناقض الثامن عبد الله، مظاهرة المشركين ومعاونتهم، هذه المظاهرة التي يكون فيها الحب لدين المشركين وما هم عليه، يعينهم بيده ونفسه وماله، ويظاهرهم على المسلمين مما يشعر بحبهم ومحبة ظهورهم على المسلمين. وأما الموالاة فإنها تكون على قسمين: إن كانت موالاة مع محبة فهذه هي المظاهرة المذكورة في هذا الناقض، وإن كانت موالاة لأجل مصلحة دنيا مع بغض الشرك وأهله وحب الإسلام وأهله فهذه كبيرة من الكبائر. طيب، وما هو الدليل على هذا الناقض؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نأخذ الناقض التاسع بعد ذلك نعود إلى ما نحتاجه من هذه التنبيهات. طيب يا أخوان، قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما ذكره الجامع حفظه الله ووفقه، قال التاسع من النواقض، قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من اعتقد أن بعض الناس يسعه، يعني يجوز له الخروج ويمكنه الخروج عن شريعة محمد ويكون ذلك سائغا له، وكان هذا كفرا لأن الله عز وجل قد أكمل هذا الدين وجعله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جعله مامورا به لجميع العباد، فأرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الناس كافة فمن اعتقد أن بعض الناس يمكنه الخروج عن هذه الشريعة وجوز له ذلك فإن هذا يعد كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى النبي الكريم كليم الله وأحد الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، لا يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره؟ وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء بذلك، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. والخضر نبي من الأنبياء، والدليل على ذلك قول الله عز وجل عنه: وما فعلته عن أمري، وقوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقول الله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما. فهو نبي وهو داخل تحت هذه الآية: لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا اجتمع أنه نبي مع هذه الآية أنه لو كان حيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن ينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دل ذلك على أنه لم يكن حيا في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهاتان مسألتان: المسألة الأولى ما هو الخضر أهو نبي أم ولي؟ فالصحيح أنه نبي، وهو قول المحققين. والصوفية الزائغون وكثير ممن تأثر بهذا القول يرون أنه ولي، ثم يرى الغلاة أن مرتبة الولي أرفع من مرتبة النبي، وهذا جهل منهم، لأن الله عز وجل قدم مرتبة الأنبياء على المراتب كلها، كما قال سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمرتبة النبوة أرفع المراتب، وأرفع من ذلك من اجتمع إليه مع النبوة الرسالة، وأرفع من ذلك من اجتمع إليه مع ذلك أن يكون من أولي العزم من الرسل. ورأس هؤلاء كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في الحديث حديث الشفاعة اتفق عليه من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والمسألة الثانية: هل الخضر حي أم ميت؟ هل الخضر حي أم ميت؟ إذا كان نبيا ولم يعرف أو لم يثبت ولم يأتي في دليل صحيح ثابت أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه ونصره كما يعرف ذلك بالتواتر، وهو أمر متقرر عند أهل العلم أنه لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر ذلك في حديث يثبت. إذا كان نبيا ولم يأتي لمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه قد مات، لأنه لو كان حيا لوجبت عليه المناصرة، فإن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على النبيين بذلك. وسمي خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من ورائه خضراء، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. فإذا من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. ثم أيضا هذا يدل على جهل به، على جهل منه، لأن القياس هنا لا يصلح، فإن موسى عليه السلام كان نبيا إلى قوم معينين، إلى بني إسرائيل، ولم يكن الخضر منهم، فلم يكن الخضر لازما عليه الدخول في شريعة موسى، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. فأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه قد بعث إلى الناس عامة وكافة، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن شريعته. وذكر الشيخ هذا الناقض ردا على غلاة الصوفية ومسألة حياة الخضر وموته: المحققون على موته: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وذهب بعض أهل العلم ممن زل في هذه المسألة وأخطأ إلى حياته، وهذا اعتقاد أكثر الصوفية أن الخطر حي، ولأجل ذلك تحصل البدع ويأتيهم الشيطان فيتناقلون حكايات لا أساس لها من الصحة وأقوال عن العلماء أو عن من يسمونهم بالأولياء عندهم، كل هذه مما لا تثبت أمام الأدلة، وهو من تزيين الشيطان لهؤلاء الصوفية الذين يشركون بالله عز وجل، وبعضهم يدعو الخضر عليه السلام، وبعضهم يقيم الموالد لأجله، ونحن ذلك من الأشياء المعروفة في أوساطهم. قال رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله. هل موسى أعلم أم الخضر؟ لا شك أن موسى أفضل، أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، وأن أكثر الأنبياء أو كثيرا من الأنبياء أفضل من الخضر، فأولو العزم من الرسل أفضل من الخضر. وماذا بارك الله فيك، ومن كان رسولا نبيا فإنه يكون أرفع ممن كان نبيا ولا يعرف أنه أرسل إلى قوم. وأما من هو الأعلم فكما يقول الخضر لموسى عليه السلام: أنت على علم علمك الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. ولذلك عتب الله على عبده ونبيه موسى عليه السلام لما لم يكن العلم إلى الله، إذ سئل: هل هناك أو من أعلم، أو قال: هل هناك أعلم منك؟ فقال: لا. أو كما جاء في الحديث، حديثه متفق عليه. ومع ذلك فعلم الخضر وعلم موسى في جنب علم الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد مثل الخضر عليه السلام لذلك بما حصل من ذلك الطير الذي وقف على السفينة ثم أخذ بمنقره من البحر، فقال: ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أنقص هذا الطير من هذا البحر، أو كما قال. قال العاشر الإعراض عن دين الله. والأخ يقول: مجمع البحرين، مجمع البحرين في أي بلاد؟ لا لا، يعني ماذا، لا أعرف المكان بالضبط، فالله أعلم، ينظر التفسير في ذلك. الذي أعرفه في مسألة أخرى، وهي لما هرب موسى وبنو إسرائيل من فرعون وأدركه وأتبعهم فرعون، إلى أي مكان فروا؟ فروا إلى جهة البحر الأحمر، بحر القلزم، كما ذكر ذلك المفسرون. فشق الله عز وجل لهم البحر، فأنجى الله عز وجل موسى ومن معه، وأهلك فرعون ومن معه. طيب، قال رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض أخ يقول: قال الحافظ وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا. وحال إلى المجلد الأول 276. قال رحمه الله تعالى: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو ومنه ما هو مستحب، يعني العلم الشرعي النافع. فأما العلم الواجب فهو الذي لا يسع المسلم جهله، لا يسعه جهله من تعلم أحكام التوحيد، من تعلم التوحيد وأحكام الصلاة والطهارة والصوم والزكاة إن كان له مال، والبيوع إن كان صاحب تجارة، والحج إذا استطاع إليه سبيلا. فهذا العلم الذي لا يسعه جهله يجب عليه أن يتعلمه. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما ما كان وراء ذلك فهو فرض كفاية، وهو أمر مستحب مطلوب متأكد طلبه على المسلمين، وخاصة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان التي قل فيها الراغبون عن العلم الشرعي وكثر فيها الراغبون في علم الدنيا. فقال الشيخ في هذا الناقض: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. الذي هو معرض عن دين الله لا يتعلم هذا الدين ولا يعمل به. الذي لا يتعلم هذا الدين معرض، هذا على قسمين: قسم يدخل في هذا الإعراض الذي ذكره الشيخ، وقسم يكون مرتكبا لمحرم. فأما صاحب القسم الأول فهو المعرض عن تعلم هذا الدين رغبة عنه، يعني يرغب عن هذا الدين ويأبى هذا الدين ويعرض عن هذا الدين. وأما القسم الثاني فهو الذي يترك التعلم كسلا أو لأنه يقول العلم شاق وصعب، فهذا إذا قصر في تعلم العلم الواجب عليه يكون آثما، كما ذكر ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله وعافاه عند ذكر هذا الناقض أو عند الكلام على هذا الناقض. قال: والدليل قوله تعالى، قوله ولا يعمل به، يعني لا يعمل بهذا الدين. والإعراض شأن الكافرين والعياذ بالله، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال: والدليل قوله تعالى، وكذلك شأن المنافقين. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني ليس هناك أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها، لأن التذكير بآيات الله أهل الإيمان إذا ذكروا يذكرون، وأهل الإعراض إذا ذكروا لا يذكرون. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. دل هذا على أن غير أهل الإيمان إذا ذكروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعميانا، يعرضون عنها. وقد يتشبه بالكافرين في بعض المسائل، مسائل الإعراض عن الدين أو الإعراض عند تذكيره بآيات الله، بعض المسلمين فيكون مشابها لهم واقعا في محرم. وأما الإعراض الذي هو ناقض فهو الإعراض الكلي عن هذا الدين. قال: ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فسماهم الله عز وجل مجرمين وتهددهم وأوعدهم بالانتقام، وأخبر أنه لا أحد أظلم منهم، لا أحد أظلم منهم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني ليس هناك أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. في الآية الأخرى: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قال الشيخ: ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد. الهازل، لأن هذه الأمور أمور فصل ليست بالهزل، فلا فرق في أن تقع من أمر من شخص على وجه الهزل أو على وجه الجد أو على وجه الخوف، إلا أن يصل ذلك الخوف إلى الإكراه. ولذلك قال الشيخ: إلا المكره، مع مراعاة الضوابط المعروفة في هذا الباب. ولذا وفي مسألة الاستهزاء، لما قال ذلك الذي استهزأ: إنما كنا نخوض ونلعب، لم يقبل ذلك منه، بل قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن وقع في شيء من ذلك، من هذه النواقض، فإن الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع والإنابة والاستغفار والتضرع إليه سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه، والخوف من أن يكون ما وقع منه سببا لزيغ قلبه عن الصراط المستقيم. قال: وكلها من أعظم، قال: إلا المكره. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره على قول كلمة الكفر، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه، يكره على قول كلمة الكفر ويصل به الإكراه إلى حد أنه يخشى على نفسه أو على عرضه أو على ما لا يقع عن أو يخشى أن يقع عليه ما لا يتحمله في ذلك. والإكراه في الأفعال، الإكراه في الأفعال كذلك أيضا يكون معتبرا في مثل ما لو أكره على السجود لغير الله عز وجل ففعل شيئا من ذلك مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. ويقول بعض السلف في مثل هذا: ينوي بالسجود أنه يسجد لله عز وجل. وقد ذكر شيخنا حفظه الله لنا قصة ذلك الذي عذب في بعض سجون البلاد الإسلامية والله المستعان، فكان يقول له ذلك الذي يكرهه، يقول له: اسجد لي، فيسجد ويقول له: قل سبحان كذا كذا، يعني ذلك الذي يكرهه خالد بيك، فكان ماذا بارك الله فيك وصل به الحد إلى أنه يطلب منه لأجل يعني لشدة الإكراه أن يذكر اسمه في سجوده وأن يكون التسبيح له. وهذا ماذا بارك الله فيك وقع عليه الإكراه. وأما الإكراه الذي يقع في القلوب, الإكراه في القلوب لا يصح, بمعنى أنه لا يكون أحد مكرها في قلبه, لأن أمور القلب لا يطلع عليها حتى يصح فيها أو عليها الإكراه. وأما إكراه على التلفظ أو إكراه على ماذا بارك الله فيك على فعل من الأفعال فهذا يمكن, وعلى تفاصيل كذا في مسائل أخرى ذكرها ابن رجب عليه رحمة الله في شرح حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما أن يقول الإنسان أنا أكرهت على حب الكفار أو أنا أكرهت على بغض الدين, هذا الكلام لا يقبل منه, لأن هذه الأمور الباطنية لا يصح الإكراه فيها, لأنه لا اطلاع على أحد عليها إلا العليم بذات الصدور. قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا, فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه, ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال الأخ أتى بتفسير ابن كثير, لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. قال أي لا أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين. قال الفرزدق فما برح حتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عيابا لطائمي, يعني لا أبرح بمعنى لا أزال. وما هما؟ قال قتادة وغير واحد, وهما بحر فارس مما يلي المشرق, وبحر الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة, يعني في أقصى بلاد المغرب ما زالت البلدة موجودة مسمى بهذا الاسم. فالله أعلم, أحدهم ذكر بحرا في المشرق والآخر في المغرب, يحتاج إلى دليل في إثبات هذا. طيب يا أخوان, أخ يقول ماذا كان اسم الخضر قبل أن يلقب بهذا اللقب؟ هذا لقب له وليس اسما, واسمه اختلفوا فيه ولا دليل على تعيين ذلك, ولا دليل على تعيين هذا. من أولو العزم من الرسل؟ من هم أولو العزم من الرسل؟ ها؟ عليك أنت وحسين هذا السؤال. طيب يا اخوان, هل الخضر نبي مرسل؟ الذي ثبت انه نبي والارسال لا اعرف عليه دليلا انه مرسل الى قوم, فالله اعلم. طيب اخا يقول هل يجوز الاستعانه بالمشركين على بعض عصاة المسلمين الذين يفسدون في البلاد كالخوارج ومن له افكار تكفيريه؟ طيب, مسألة الاستعانة بالمشركين على كفار ملحدين بضوابط معروفة قد علم فيها الفتوى في مسألة حرب الخليج من العلماء, وهذه المسألة أيضا يستفتون فيها. ماذا تقول لمن ينبغ علكا في الدرس؟ ماذا تقولون له؟ ها؟ طيب, هو يقول لنفسه ما شاء. هل يجوز تعزية أصحاب الميت إذا كان الميت ساحرا؟ طيب، هذه مسألة، هناك كتاب في المكتبة عن هذه، هذا السؤال نظرنا فيه اليوم. هناك كتاب في المكتبة اسمه التعزية وأحكامها، من تأليف امرأة اسمها أمل الدباسي، وهي رسالة ماجستير، وهي رسالة قيمة في بابها. ذكرت في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول، أولا، فهمتم المسألة؟ ما فهمتم المسألة؟ طيب، الذي فهم يقول للذي لم يفهم، ها؟ طيب، هذه المسألة هي: هل يجوز أن يعزى رجل مسلم بموت كافر من أقاربه؟ مسلم مات له قريب كافر، سواء كان هذا الكافر مثلا نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو مرتدا أو ساحرا، هل يجوز أن يعزى هذا المسلم بموت ذلك الكافر؟ ذكرت في المسألة ثلاثة أقوال باختصار. القول الأول أن ذلك يجوز مطلقا، وهو مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية وبعض المالكية. القول الأول: الجواز مطلقا. القول الثاني: المنع مطلقا، وهذا يعزى للإمام مالك. القول الثالث: التفصيل، فإن كان الكافر حربيا أو مرتدا لا يجوز التعزية بموته، وإلا فيجوز. يعني إن لم يكن كافرا أو حربيا، يعني حربيا أو مرتدا، فيجوز، وهو قول لبعض الشافعية. وإذا عرفت أن التعزية فيها ثلاثة أشياء، أولا التعزية إخوان، التعزية يعني التصبير، تصبر هذا الذي مات له بعض أقاربه، تصبره، ويقول بعضهم التثنية أيضا، تصبره وتسليه بالتصبير: تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، يعني تعز اصبر، فتصبره. التعزية فيها ثلاثة أشياء: التصبير والدعاء للمصاب، يعني الحي، الدعاء للمصاب يعني الحي الذي مات قريبا له، والدعاء للميت، والدعاء للميت. في مسألة الكافر، ما الذي يتخلف من هذا؟ الثالث، الدعاء للميت والتصبير للحي، والتصبير للحي إذا كان تصبيرا له، لأن الحي يحزن لموت بعض أقاربه وإن كان كافرا، يموت أبوه، يموت أمه، تموت أمه، أو بعض أقاربه وإن كانوا كفارا، فيحزن على موتهم، ويحزن أعظم على موتهم على الكفر، على موتهم على الكفر، كما جاء ذلك الرجل فقال: يا رسول الله، إن أبي، قال: أبوك في النار. ثم دعاه وقال: إن أبي وأباك في النار. إنسان يحزن إذا مات قريب له ولو كان كافرا، ويحزن أيضا أشد إذا مات، يعني لماذا؟ لأنه مات على الكفر. فإذا كان من القصد من التعزية هي تذكير هذا المعزى بأن هذا أمر الله وقدره، وأنك لا تملك هداية له ولا لغيره، تذكيره بنعمة الله عز وجل عليه أنه على الإسلام، وأن أمر العباد لله سبحانه وتعالى مما فيه هذه المصالح المذكورة، وتسلية له ودعاء له بالثبات، دعاء يعني للحي بالثبات ونحو ذلك، فإن هذا هو القول الأقرب، هذا هو القول الأقرب أنه يجوز التعزية بمعنى التصبير والدعاء للحي، وأما الدعاء للميت فلا يجوز، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. واختار هذا القول الشيخ بن باز عليه رحمة الله كما في مجموع فتاواه المجلد 13، كما في مجموع فتاواه المجلد 13 صفحة 380، صفحة 380. فإذا كان على هذا القصد أنك صبره ولما حصل له من المصيبة، وأيضا ماذا تذكره بنعمة الله عز وجل عليه، بنعمة الله عز وجل عليه وأن هذا قدر الله عز وجل وقضاءه في العباد، فهذا ماذا أنت تدخل بهذا السرور على المسلم. وأما الكافر فإنه لا يدعى له. وماذا بارك الله فيكم للآية المذكورة، بقيت أشياء متعلقة بمثل هذا إن شاء الله تعالى نذكرها في الدرس القادم الذي هو درس غد. محمد موسى صالح نوح إبراهيم، هؤلاء أولي العزم عند أخينا حسين، محمد وموسى وصالح ونوح وإبراهيم. محمد وأنت، هو قال محمد وموسى وصالح ونوح وإبراهيم، أدخل صالحا، وإنما هو بدل صالح من؟ عيسى. محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقد أطلنا يوم، لكن الله الصالح.